بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصلنا إلى المسألة 972. قريناها 973. يتحقق القبض في غير المنقول بالتخلية ورفع الواهب يده عن الموهوب وجعله تحت استيلاء الموهوب له وسلطانه، ويتحقق في المنقول بوضعه تحت يد الموهوب له. قلنا أن الهبة شرط صحتها حتى تصح هو القبض، وهذا القبض كيف يتحقق؟ قال أنه إذا كان من غير المنقولات كالأراضي والبيوت وما شابهها، فيكفي التخلية ورفع اليد وجعله تحت استيلاء الموهوب له. مثلا إذا بيت تعطيه عليكم تعطيه المفتاح وتخلي البيت بعد الهبة، هذا إعطاء السلطنة للغير أو جعل الشيء تحت استيلاء الغير، بهذا المقدار كافي، مو لازم يمسك البيت. أما إذا كان منقولا فيكفي أن تجعله تحت يده، تجعل الهدية مثلا أمامه في بيته، مثلا تضع هذا القلم أهديتك إياه وأضعه أمامك فيكون تحت يديك تأخذه، فهل مقدار من القبض كافي بأن يكون تحت يده؟ المسألة التالية في الرجوع عن الهبة، هل عقد الهبة عقد لازم بحيث لا يمكن الرجوع فيه أو يمكن؟ قال ليس للواهب الرجوع بعد الإقباض، بعدما صحت الهبة بالقبض تصح الهبة بالقبض وتحقق القبض فصحت الهبة، بعد صحة الهبة لا يمكن أن ترجع تقول أعطني ما أهديتك إياه. إن كانت لذي رحم أو بعد التلف أو مع التعويض، في 3 حالات تكون الهبة شنو؟ لازمة غير جائزة. هبة ذي الرحم من الأقرباء يعني، هبة قد تلف الموهوب، مثلا أعطيتك القلم واستعملته وانتهى، بعد قطيته راح تلف، في هذه الصورة لا يمكن الرجوع بأن يقول أعطني ثمن هذا القلم الذي أتلفته، لا خلاص بعد راح. فرق بين التلف وبين الاستعمال، مجرد الاستعمال إذا أعطيت ثوب مثلا لبسه هذا راح يقيل الكلام عنه، لا كلامنا في التلف، أعطيته ثوبا وتلف هذا الثوب خلاص انشق وراح مثلا، اختربت مثلا، القلم انتهى بعد ما له أي ثمرة، انتهى الحبر منه مثلا، فلا يمكن الرجوع. هذه الصورة الثانية والحالة الثانية. الحالة الثالثة إذا عوضه، هذا بتفصيل يأتي، الهبة يمكن أن تعوض، مثلا إذا أهدى إليك شخص شيئا ترجع إليه مثلا مالا تعوضه بشيء، إذا أعطاك قلم أنت تعطيهم قلم مثلا، سواء كان بنفس السعر أو أقل سعرا أيا كان، المهم أنه أن يكون عوضا عن تلك الهبة، هبة معوضة. فإذا عوضك عن الهبة أعطيته شيئا و أرجع إلي شيئا آخر عوضا عن تلك الهبة، هذه الهبة تكون لازمة لا تكون جائزة. ففي هذه الحالات الثلاثة، ذو الرحم التلف والتعويض الهبة تكون لازمة. ما المراد بذي الرحم؟ من هما ذي الرحم؟
من رحم واحد.
من رحم واحد كل من آدم وحواء.
لا الخاص يعني.
يعني فقط يتحدد بالش اسمه بالأخ والأخت والأب والأم.
والعم
هم من رحم واحد.
نعم. من الجدة.
فما صار رحم واحد، صاروا من رحم الجدة. إذا فتحنا الباب أمام الجدات ابتلشنا بعد كل الجدات يدخلوا.
اشتركوا في رحم واحد.
هو اشتركوا في رحم واحد. رحم واحد قريب ولا مطلقة؟ وكلنا نشترك في رحم واحد إذا تفتح الباب.
لا يعني هي مسألة عرفية في النهاية.
عرفية. فعرفيتكم شو تقول؟
اثنين
ثلاثة. بعضهم هذه المسألة تبحث أيضا في صلة الأرحام، وجوب صلة الرحم، ما هي
تشخيص؟
إيه نعم، ما هو المراد بالرحم؟ بعضهم قال أن الرحم نفس ما قلتوا من رحم واحد قريب، فيشمل الأخ والأخت والأب والأم باعتبار هم صاحب الرحم يعني، ولا يشمل غير هؤلاء الأربعة، الأب والأم والأخ والأخت. بعضهم قال لا، المسألة عرفية كما ذكر الشيخ، المسألة عرفية والقدر المتيقن منه هو الأب والأم والجد والجدة والإخوان، هم طبيعي الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة وأبنائهم، هذا القدر المتيقن، هذا اللي عرفا يقال هؤلاء أقربائي، الأقرباء الدرجة الأولى اللي احنا نسميها، أو الدرجة الأولى والثانية يسمونها في زماننا، يعني يشمل أبناء العم والعمة والخال والخالة هالمقدار. أما اللي أبعد منهم ابن عم أبوي وابن عم أمي وما أدري ابن عمة ما أدري فلان وإلى آخره، لا، ابن عمك القريب، ابن عمتك القريبة، ابن خالك القريب وخالتك القريبة، بهالمقدار يتحدد. والجدة والجد والأب والأم والأخ والأخت، هذا قالوا المسألة عرفية، لا رحم واحد قريب، هذا العرف يراه من الأقرباء، يراه من ذي الرحم عرفا. فالظاهر هذا هو المراد، المراد هو العرفي. زين، إذا تصرف في العين، مو أنها تلفت، لا تصرف، كان ثوب أهديت له إياه لبسه ولم يتلف، وفي جواز الرجوع مع التصرف خلاف، والأقوى جوازه، مجرد أنه تصرف في هذا، أعطيته هذا الجهاز فاستعمله، وضع الشريحة فيه استعمله، ولكن الجهاز إلى الآن متالف فيمكنني الرجوع، والأقوى جوازه إذا كان الموهوب باقيا بعينه يعني متالف. فلو صبغ الثوب أو قطعه أو خاطه أو نقله إلى غيره لم يجوز له الرجوع. هذه مصاديق للتلف وما شبه التلف، يعني مو مجرد تصرف، تغيير في الثوب، ما الثوب مو باقي على حالته الأولى، إذا صبغ، إذا قطع يعني شقيته مثلا، أو خبت مرة أخرى مثلا، أو نقله إلى غيره، الثوب أهديت لي إياه وأنا أهديته إلى غيري، هذا بحكم التالف. فهذه الموارد بحكم التلف لم يجوز له الرجوع، وله الرجوع في غير ذلك، مجرد اللبس والتزين مثلا به، أو الاستعمال الذي لا يتلف، هذا الاستعمال لا يجعل الهبة لازمة. خب إذا ما تلف مجرد استعمال ولكن حصل فيه عيب، مثلا أعطيتني هذا القلم وأنا استعملت نصف حبرة مثلا، أو أعطيتني هذا الجهاز وطاح من إيدي وانكسرت الشاشة مثلا، ولكن إلى الآن مو تالف قابل للاستعمال. يقول في هذه الصورة بما أنه غير تالف فيمكن الرجوع فيه، ولكن هل على الموهوب له أن يعوض الواهب؟ يقول أنت يوم أعطيتني هذا الجهاز كان سعره 100 دينار، الآن بعد ما انكسرت الشاشة مثلا الحين يسوى 50 دينار 20 دينار، فهل علي حينما يرجع يقول أرجع إلي جهازي لابد أن أعطيه الأرش العيب؟ يقول لا ما يحتاج، فإن عاب فلا أرش، تعطيه الجهاز مع عيبه الذي حصل بيدك. خب هذه مسألة في الرجوع. مسألة أخرى في الرجوع، إذا كانت للعين زيادة متصلة أو منفصلة، يقول الزيادة المنفصلة للموهوب له، يعني إذا مثلا أعطاني دابة فولدت الدابة ثم قال لي أرجع إلي دابتي، أرجع إليه الدابة والولد يبقى لي، ما يقدر يقول رجع إلي الدابة وولدها، فالزيادة المنفصلة للموهوب له. الكلام في الزيادة المتصلة، الزيادة المتصلة مرت بنا أنها على نحوين، تارة يمكن انفصالها ومرة لا يمكن انفصالها. الزيادة المتصلة التي يمكن فصلها وعزلها عن العين كصوف الدواب مثلا أو ثمار الأشجار، هذه زيادات متصلة ولكنها قابلة للانفصال، الثمر تقدر تشيله، بخلاف السمن الذي يزداد على الحيوان مثلا على الدابة، هذا ما يمكن فصله وقصه من الحيوان. فهو على نحوين، هل حكم الزيادتين المتصلتين سواء القابلة للانفصال أو غير القابلة للانفصال، هل حكم الزيادتين واحد أو لا؟ أقول وإن كانت متصلة فإن كانت غير قابلة للانفصال كالطول والسمن وبلوغ الثمرة، كانت الثمرة غير ناضجة الآن نضجت، هذه زيادة، برتقالة كانت خضراء إلى الآن ما كانت قابلة للأكل، أنا سقيتها، أنا اللي اهتميت فيها إلى أن صارت باللون البرتقالي مثلا فبلغت الثمرة، هذه تعتبر زيادة ونحوها. هذه الزيادات اللي ما تقدر تقول أعطيك البرتقالة الخضراء وخلي النضوج هذا لي، فهي تتبع الموهوب. إذا استرجع العين ترجع معه زيادته المتصلة التي لا تقبل الانفصال، ترجع إليه البرتقالة مع نضوجها، ترجع إليه الدابة مع سمنها. أما إن كانت قابلة للانفصال، لا الدابة ما سمنت ولكن صوفها ازداد، أو الشجرة ما كان لها ثمر صار حينما أهديتها إلي صار لها ثمر ونحوهما، ففي التبعية إشكال، والأظهر عدمها، وأن الزيادة للموهوب له بعد رجوع الواهب أيضا. يقول في هذه الزيادات القابلة للانفصال فيه إشكال، الأظهر أنه للموهوب له بعد رجوع الواهب، يعني إذا الشجرة ما كان لها ثمار وأهديتها إلي في حين كانت تحت استيلائي صار لها ثمر، ثم قلت أرجع إلي شجرتي أعطيك الشجرة وأشيل الثمار، الأظهر أنها للموهوب له بعد رجوع الواهب أيضا. ف فالحاصل أن نفصل بين الزيادة المتصلة والمنفصلة، المنفصلة للموهوب له، والمتصلة القابلة للانفصال أيضا للموهوب لا. أما المتصلة غير القابلة للانفصال فللواهب. مسألة أخرى، هل ذو الرحم يشمل الزوج والزوجة؟ إذا الزوج وهب لزوجته شيئا أو الزوجة وهبت لزوجها شيئا، هل يعتبران من ذي الرحم؟ يقول في إلحاق الزوج أو الزوجة بذي الرحم في لزوم الهبة إشكال، والأقرب عدمه. يعني إذا أهديت لزوجتك شيء تقدر ترجع عادي، مو ذي الرحم، الهبة مو لازمة.
حتى صلة بعد إجراء هذا الحكومة
شلون؟
صلة الرحم
هذاك بعد شو اسمه لهم، يعني بين الزوج والزوجة لهما أحكام أصعب من صلة الرحم، لا بد أن لا يتركها، لا بد أن يرجع إليها كل 4 ليالي مثلا إلى آخره، هذا أصعب من صلة الرحم، صلة رحم وزيادة لو مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة، لأن واضح شرط صحة الهبة هو القبض، وهذا مات قبل القبض، سواء الواهب مات أو الموهوب له مات قبل القبض، وانتقل الموهوب إلى ورثة الواهب كأنه ماكو هبة، مو موهوب، يعني من باب الاستعمال المجازي عبر عنه بالموهوب، وإلا مو موهوب خلاص راحت الهبة ماكو هبة، هذا المال للذي أراد أن يهب ولكن ما تحققت الهبة، فتنتقل إلى ورثته إن كان الميت هو الواهب. أما إذا كان الميت هو الموهوب له فتبطل الهبة أيضا، ويبقى تبقى العين أو يبقى الموهوب، يعني هذه العين تبقى في يد الواهب لنفسه. هذه مشكلة بعض الأحيان تحصل، أن الأب مثلا يهب لأولاده شيء، يقول مثلا هذه الطاولة لولدي فلان بعد موتي، مثلا هذا لفلان بعد موتي، مثلا ما أدري البيت لفلان، وهكذا يوزع قبل موته وما يقبضون، ماكو قبض من الطرف الآخر، تبطل الهبة، ما لها أي ثمرة. يعني لو مات الواهب أو الموهوب له بعد القبض، المسألة السابقة كانت قبل القبض، إذا مات خلاص الهبة تكون كأن لم تكن، أما بعد القبض فهل تبقى على جوازها أم موت أحد الطرفين يجعلها لازمة؟ يقول موت أحد الطرفين إما الواهب أو الموهوب له يحول الهبة من الجواز إلى اللزوم. إلى قبل موته كان يقدر الواهب يسترجع عينه، الهبة ليست لازمة جائزة، فلي أن أسترجع. الآن الواهب مات أو الموهوب له مات، أحدهما بمجرد موته تتحول الهبة إلى عقد لازم، لزمت الهبة، فليس للواهب الرجوع إلى ورثة الموهوب له. يقول أنا كان لي حق الرجوع في هذه الهبة، الحين أبي أرجع، خلاص أبوكم مات مثلا، أنا كنت معطي هدية ما أبي الهدية توصل لكم، أبي أرجع، ما يصير. كما أنه ليس لورثة الواهب الرجوع إلى الموهوب له. إذا العكس، إذا الواهب هو الذي مات، الورثة ما يقدرون يقولون للموهوب له أبونا قد وهب لكم شيئا، الآن نحن نسترجع هذه العين، لا ماكو، بعد بموت أحد الطرفين تلزم الهبة. مسألة أخرى، هل يشترط علم الموهوب له في الرجوع عليكم السلام؟ كما قلنا في الوكالة مثلا، فسخ الوكالة أو إبطال الوكالة أو عزل الوكيل يحتاج إلى أن تعلمه، تقول له يا أيها الوكيل ترى أنا عزلتك، ما كان يتحقق العزل إلا بالإعلام. هل الرجوع في الهبة كذلك؟ أنا أهديت لك هذا ثم رأيته مثلا في مكان، أستطيع أن أسترجع بلا من دون أن أقول لك ترى أنا استرجعت هبتي، رجعت في هذه الهبة، أو لا بد أن أقول لك ترى أنا أرجعت هبتي. يقول لا، مو لازم الإعلام، يصح له أن يرجع بهبته متى ما شاء. لا يعتبر في صحة الرجوع علم الموهوب، فيصح الرجوع مع جهله أيضا. علم الموهوب له، يعني مو الموهوب العين، يعني العين ما تعلم، مقصود من علم الموهوب علم الموهوب له، يعني الطرف الآخر هل لا بد أن يعلم أني رجعت أو لا؟ لا، مو لازم يعلم. أنا أعطيت سيارة مثلا وفترة استعملها وأمام باب بيته، يوم من الأيام طقي براسي أن أروح أخذ السيارة، أروح أخذ السيارة وأمشي، ما يحتاج أقول له مثلا. مسألة تالية في الهبة المشروطة، يمكن كما ذكرنا في بداية الكتاب، يمكن أن تكون الهبة مشروطة بشيء، مو لازم تكون منجزة. أهبك هذا بشرطي أن تفعل كذا وكذا، أو بشرطي أن تعطيني كذا وكذا، فيصير نتيجة البيع مثلا، إذا كان مبادلة مال بمال مثلا، أهب لك هذا بشرطي أن تعطيني 100 دينار، هبة ولكن بشرط أن تعطيني 100 دينار، فيصح، تصح الهبة المشروطة. ولكن يجب على الموهوب له أن يعمل بالشرط في الهبة المشروطة، يجب على الموهوب له العمل بالشرط. فإذا وهبه شيئا بشرط أن يهبه شيئا آخر، أنا أعطيتك هذا بشرط أن تعطيني شيء آخر، أعطيتك كتابا بشرط أن تعطيني ذاك الكتاب الآخر، وجب على الموهوب له العمل بالشرط. فإذا تعذر ما قدر يعمل بالشرط، ذاك الكتاب الذي وعدتك أن أعطيك إياه تلف قبل الإعطاء، تلف رحت شفته ولا مثلا المطر أصاب الكتاب والكتاب تالف، ماكو بعد موضوعه، متعذر أصلا إعطاء ذاك الكتاب. فإذا تعذر، يعني حصل له عذر لا يستطيع الوفاء بهذا الشرط، أو امتنع لا الكتاب موجود ولكن أنا فكرت شفت لا الكتاب أبي مثلا ما بيعطيك، امتنع المتهب من العمل، متهب يعني الموهوب له، من العمل بالشرط، جاز للواهب الرجوع في الهبة. إذا امتنع أو تعذر يرجع في الهبة. بل الظاهر جواز الرجوع في الهبة المشروطة قبل العمل بالشرط. شنو فرق هذا عن الموردين السابقين؟ أولا قال إذا تعذر وامتنع يقدر يرجع، بعدين قال إذا لم يعمل بالشرط، التعذر والامتناع أيضا عدم عمل بالشرط، شو الفرق بينهما اللي تترقى بكلمة بل؟
يريد أن يعمل بالشرط،
نعم، مو ممتنع ولا متعذر، يريد أن يعمل ولكن إلى الآن مثلا وقته ما حصل. مثلا أنا اشترط عليه أنه لو أهديك هذا بشرط أن تعطيني في الشتاء مثلا كيلو برتقال، الآن مو وقت الشتاء، إلى الآن في الشتاء مو وقت البرتقال مثلا، فتعطيني في ذاك الوقت، وإلى الآن لا هو ممتنع من الشرط مواصل الشتاء، ولا هو شنو متعذر، لا مو متعذر، ولكن وقت العمل بالشرط لم يحصل إلى الآن. ففي هذه الصورة يمكن أن يرجع، ولا لابد أن يحصل التعذر أو الامتناع، يعني يصير وقت الشتاء حينئذ إذا امتنع أستطيع أن أرجع، أو إذا تعذر أستطيع أن أرجع. يقول لا، بل الظاهر جواز الرجوع في الهبة المشروطة قبل العمل، يكفي أنه لم يعمل إلى الآن، ولو هو عازم على العمل ولا عذر له في ذلك، لا يتعذر العمل بالشرط ولا هو ممتنع من العمل بالشرط، يجوز له الرجوع. فالهبة المشروطة تكون شنو؟ جائزة. ما لم يعمل بالشرط سواء كان لعذر أو امتناع، أو لا لعذر ولا لامتناع. في هذه الصورة على قول من يقول بأن الهبة تخمس، متى لازم الموهوب له يخمس العين؟ بعد العمل بالشرط، قبل العمل بالشرط، قبل القبض، بعد القبض؟ إذا مو قابض إلى الآن قل هبة مو صحيحة، مو لازم يخمس، إلى الآن ماكو هبة أصلا، ما لم يقبض لا يملك شيئا حتى يخمسه. ما الكلام في الشرط؟ هناك هبة وأنا قبضت، ولكن مشروطة بماذا؟ يعني تحققت وانتهت الهبة، مشروطة بأن أفعل كذا وكذا، أو بأن يحصل كذا وكذا، فلا بد أن أخمس هذه العين ولا لا؟ لا بد أن يتحقق الشرط ثم أخمسها.
خمسها قبل ما تكون، حتى قبل ما تكون لازمة، لأن من تكون هبة تدخل فيه.
نعم مبنى. نعم، بمجرد تحقق الهبة بالقبض، الهبة تتحقق بالقبض، تحققت ولو هناك شروط تجعلها لازمة، عليك أن تخمسها ما لم تستعملها. ولكن في نقطة، أن تخمسها بقيمتها مع شرطها، يعني هذا الجهاز وهبتك إياه هبة مشروطة، قلت مثلا أهبك هذا الجهاز ما لم أرجع عن هبتي مثلا لمدة 10 أيام مثلا، أو أهبك هذا الجهاز بشرط أن تفعل لي مثلا تصلي عني مثلا 100 ركعة مثلا، وإلى الآن أنت ما صليت، فتشوف قيمة العين مع هذا الشرط كم بالسوق تسوى هذه العين، أن تأخذ تليفون مثلا وتصلي معاه 100 ركعة كم يسوى هذا مع الشرط؟
تخمس المبلغ الكلي
يعني. إيه يعني الشرط بالنهاية إذا في صعوبة على الموهوب له ينزل من القيمة. هذا التليفون يمكن مع 10 ركعات يسوى 100 دينار، مع 1000 ركعة يسوى 50 دينار، مع 1,000,000 ركعة ما يسوى شيء. فالشرط يؤثر في القيمة، فتخمس الحاصل من مجموع الهبة والشرط.
عفوا، الهبة المشروطة بعد العمل بالشرط لازمة؟
إيه لازمة. نعم. هو لازمة يعني حسب اللي قلناه، لازمة في الرحم ومع التعويض ومع التلف، أما إذا عمل بالشرط بعد الشرط هم تكون جائزة، يعني إذا كان مثلا غير ذي الرحم ومو تالف. في الهبة المطلقة يعني غير المشروطة، المطلقة يعني غير المشروطة، لا يجب التعويض على الأقوام إذا ماكو شرط، ولازم تعويض. إذا أعطيتني شيئا أعطيك شيئا، لا مو لازم. لكن لو عوض المتهب، يعني إذا الموهوب له هو قال هذا عوض ما وهبت لي إياه عوضه، لزمت الهبة ولم يجوز للواهب الرجوع. فدائما إذا أحد وهب لك شيء على طول عطى حلاوة أي شيء، ولازم يكون بقيمة الهبة، أعطى أي شيء يقول عوض الهبة التي أعطيتني إياها، أساس بعد خلاص تلزم الهبة. لو بدل المتهب العوض ولم يقبل الواهب لم يكن تعويضا. إذا ما قبل قال لا ما أبي الحلاوة هذا اللي تعطيني عوضا عن الهبة التي أعطيتك، مو تعويض، فلا بد أن يقبل. المسألة التالية، العوض المشروط إن كان معينا تعين، وإن كان مطلقا أجزأ اليسير، إلا إذا كانت قرينة من عادة أو غيرها على إرادة المساوي. يقول إذا اشترط العوض قال أهبك العوض المشروط، هذا المراد به، أهبك هذا بشرط أن تعوضني، يعني اشترط في هبته التعويض بشرط أن تعوضني، فتارة يعين يقول أهبك هذا بشرط أن تعوضني بكتاب بذاك الكتاب المعين، وتارة يقول لا بشرط أن تعوضني مطلقا أي شيء تعطيني، أو تعوضني أي كتاب، إن كان معينا تعين، وإن كان مطلقا كما إذا قال أي كتاب مثلا بنحو الإطلاق أجزأ اليسير منه، مو لازم يكون مساوي، ولو شيء يسير كتيب تعطيه خلاص يصدق عليه أنه كتاب، إلا إذا كانت هناك قرينة من عادة أو غيرها، هناك عادة لأهل السوق مثلا هذا أنهم يريدون المساوي، واضح أن إذا ترجع إلى أهل العرف والسوق وأهل البلد يقولون لا يوم لي إحنا نخلي شرط التعويض في الهبة نقصد المساوي. مثلا في إذا تلاحظون بعضهم يستشكل في بيع المصحف، بيع المصحف في كلام أنه بيعه جائز أو غير جائز، فبعضهم يوم اللي يبيع المصحف القرآن يبيعه يكتب الهدية كذا مقدار، ما يكتب القيمة كذا، يكتب هدية مو قيمة، فهذا من هالباب استشكالهم، فيبيعونك هبة مو بيع، يعني مو يبيعونك هبة، هي هبة يوهب لك ولكن هبة معوضة مشروطة بالتعويض، واضح أنه ما يرضى بالشيء اليسير، يبي سعر الكتاب هذا. فإذا كانت هناك هكذا قرائن مثلا فواضح أنه يريد المساوي، أما إذا ماكو قرينة بشرط أن تعطيني كتابا ويبي منك ذكرى يبي منك أي شيء يقول أعطيك هذا بشرط أن تعطيني شيئا لأتذكرك طول حياتي أي شيء، فلا يلزم أن يكون مساويا. المسألة الأخيرة في الباب، لا يشترط في العوض أن يكون عينا في نفس الموهوب، المال الموهوب قلنا لابد أن يكون عينا أو يكون شيئا في الذمة، المهم أن يكون عين إما في الذمة إما في الخارج متعين. أما في عوضه لا يلزم أن يكون عينا، بل يجوز أن يكون عقدا أو إيقاعا، كبيع شيء على الواهب، أهبك هذا بشرط أن تبيع علي مثلا هذه البضاعة، أو إيقاع يعني طرف واحد مو بيع وشراء مو عقد طرفين، لا إيقاع أبيعك هذا بشرط أن تطلق زوجتك مثلا، إيخاء، أو بشرط أن تبرئ ذمتي. هذا الإبراء، إبراء الدين، إيقاع، ليس عقدا بين طرفين. أو إبراء ذمته من دين له عليه أو نحو ذلك. الشرط يمكن أن يكون عقدا أو إيقاعا أو غير ذلك. هذا تمام الكلام في كتاب الهبة. الكتاب التالي كتاب الوصية. نقرأ المقدمة الحين، مقدمة هذا الكتاب. في هذه المقدمة قسم الوصية إلى قسمين، تمليكية وعهدية. قال: وهي قسمان، تمليكية بأن يجعل شيئا من تركته لزيد يملك في وصيته، أو للفقراء مثلا بعد وفاته، فهي وصية بالملك أو الاختصاص. يعني إما أملك، إما أجعل له حق التصرف. الاختصاص يعني حق التصرف، أقول هذه الدار لزيد أن يتصرف فيها فقط، فهذا ليس ملكا، حق التصرف هو له الأولوية، أولوية التصرف من غيره. هذه وصية تمليكية. وهناك وصية عهدية، يعني لا أملك شيئا بل آمر بفعل، أقول افعلوا كذا، ادفنوني في المكان الفلاني، ما أدري، ادفعوا عني كذا، آمر غيري بأن يفعل. ولو كانت مسألة مالية، مثلا آمر ولدي في الوصية أقول ادفع عني كذا للفقراء، هذه عهدية، هذه متملكية. بعد مرة أنا أملك بوصيتي، أقول هذا للفقراء، أنا بنفس الوصية أملك. تارة آمر غيري الوصي مثلا، أقول له آمرك أن شنو، أن تدفع للفقراء. فهذه تسمى عهدية، بأن يأمر بالتصرف بشيء يتعلق به من بدن أو مال، كأن يأمر بدفنه في مكان معين أو زمان معين، أو يأمر بأن يعطى من ماله أحدا. أنت أمرت، أنت بنفس الوصية ما ملكت هذا الأحد، هذا الشخص، أمرت غيرك أن يملكه، هذه عهدية ليست تمليكية. أو يستناب عنه في الصوم والصلاة من ماله، أو يوقف ماله، أو يوقف ماله، أو يباع، أو نحو ذلك. هذه كلها أوامر، آمر غيري بأن يفعل فعلا ولو كان فعلا مرتبطا بالأموال. هذه وصية عهدية. فإن وجه أمره إلى شخص معين، قال أنت فلان من أولادي افعل كذا، أو أولادي يفعلون كذا مثلا، فقد جعله وصيا عنه وجعل له ولاية التصرف، فهو يقدر يتصرف بعد في هذه الأموال، بما أنه الوصي يأخذ الأموال يبيعها يملكها لغيره على الوصية، يعني له حق التصرف. وإن لم يوجه أمره إلى شخص معين، ولم تكن قرينة على التعيين، ماكو قرائن ولا وجه أمره إلى شخص، هكذا قال فليعطى، مثلا فلأدفن، نحو الفعل المجهول، مثلا ما ندري من الفاعل، ما عين، أدفن في المنطقة الفلانية مثلا، في البلد الفلاني. ففي هذه الحالة من الوصي؟ ماكو أحد، ما قال أولادي، ما قال إخواني، ما قال والدي، ما قال أحد. وإن لم يوجه أمره إلى شخص معين، ولم تكن قرينة على التعيين، كما إذا قال أوصيت بأن يحج عني أو يصام عني أو نحو ذلك، يصام، فلم يجعل له وصيا معينا، كان تنفيذه من وظائف الحاكم الشرعي. يرجع في ذلك إلى الحاكم، ينقطب رأس العالم وشنو، وطلع سالم. Yeah. الوصية العهدية لا تحتاج إلى قبول. إذا أمرك الموصي بشيء وجعلك وصيا ما يحتاج أنت تقبل، تقول قبلت أن أفعل عنك كذا وكذا وكذا، سواء جعل له وصيا أم لم يجعل. وأما الوصية التمليكية إذا قال لا مالي هذا لفلان، بنفس الوصية ملك غيره، فكما إذا قال هذا المال لزيد بعد مماتي، فالمشهور احتياجه إلى القبول من الموصي له، يعني من الميت هذا الموصي. لكن الأظهر عدمه. الأظهر عند السيد أن لا، حتى التمليكية لا تحتاج إلى قبول، فالوصية ما تحتاج إلى قبول أصلا، مجرد ما يوصي تتحقق الوصية.
من الموصى له وموصي له.
الموصى له، أنا قلت الموصي له، لا الموصى له يعني الشخص الولد الحي يعني مو الميت.
لكن إذا رفض يترتب شيء؟
هو راح يذكر الحين بعد المسألة اللي بعدها. أو المشهور أن رد الموصى له الوصية في الوصية التمليكية مبطل لها إذا كان الرد بعد الموت، يأتي يتعرض لرد الموصى له. تأتي تتمة الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.